قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في لقاء متجدد يجمعنا بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، عضو التدريس في كلية الشريعة بجامعة القصيم. باسمكم واسم الزملاء ورحبوا بفضيلته، فأهلا وسهلا بك دكتور.
أهلا وسهلا، مرحبا بك، الله يحييك.
ونسعد بتواصلكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة من داخل السعودية وخارجها، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم. دكتور خالد، يعني أريد أن نبدأ هذه الحلقة بأسئلة الإخوة والأخوات، وسأبدأ يعني برسالة يمكن أن أسميها أو أن أطلق عليها بأنها مؤلمة، هي من إحدى الأخوات. الشيخ تذكر بأنها تجاوزت 30 وكما وصفت نفسها هي على قدر من الخلق والجمال. تقول تقدم لها أكفاء كثر لكن والدها يقف حائلا، تريد منكم يا شيخ توجيها ونصيحة دون إبداء أسباب ذلك.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم المباركين من مفاتيح الخير وغليق الشر، وأن يسددنا لما فيه خير العباد والبلاد، وأن يوفق إلى الخير في الظاهر والباطن. أما ما يتعلق بالقضية التي وصفتها بأنها سؤال مؤلم، هو في الحقيقة مؤلم، ولكن يمكن كثير من المستمعين والمستمعات يعني قد لا يرى في ذلك إيلاما، والمثل يقول ما يوجس النار إلا واطيها، يعني والألم لا يعاني منه إلا من باشره. لا شك إن هذا نوع من الأذى الذي يقع فيه بعض الفتيات بسبب التعنت والعضل الذي يكون من الآباء. هناك أسباب عديدة، يعني ليس هناك سبب واحد، ليس هناك سبب واحد يحال إليه رفض أولياء النساء من تزويجهن، إلا أن النتيجة واحدة، وهي أن هناك معاناة، وأن هناك ألما، وأن هناك عمرا يجري ويسير، وقد يصل بالفتاة إلى سن هي نفسيا تيأس أن تجد زوجا أو أن يتقدم لأحد، أو أن يكون حقيقة قد فاتتها الرغبة. ليس هناك من تفوت الرغبة بالكلية، الزواج من الله تعالى، وكم من إنسان تزوج امرأة كبيرة، وكم من فتاة صغيرة عزف عنها الناس. يعني السن هو من الأمور المؤثرة لكنه ليس حاكما. خديجة رضي الله عنها تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم وعمرها 45 عاما، وهذا يدل على تقدم في السن. على كل حال، مسألة السن ليست مؤشرا دقيقا، لكنها من المؤشرات التي يستعملها الناس في مسألة وقت الزواج. وبالتالي إذا بلغت الفتاة هذا السن، فإنه ينبغي أن لا يماطل الأولياء في التزويج، مع أن القضية لا ترتبط بالسن، إنما ترتبط بالحاجة. فكلما كانت الحاجة قائمة، ينبغي لأولياء الأمور أن يبادروا، ولو كان ذلك من طريق التوجيه ومن طريق البحث عن المناسب، فإن هذا شيء لا يعيب الرجل، ولا يعيب موليته، ولا يعيب أهله أن يبحث وأن يتخير من الأكفاء المناسبين من يقرن ابنته أو موليته من أخت أو غيرها ممن يتولى شأنها يقرنها به. فأنا أقول ينبغي لأولياء الأمور أن يقدروا الأمر على حاله وعلى الوجه الذي يناسب الفتيات والشباب في عصر منفتح.
صحيح.
وهذا العصر المنفتح لا يستطيع مقاومة مغرياته وسلبياته كل واحد، ليس كل واحد عنده القوة الإيمانية. ولو كان عنده قوة إيمان ليس عنده القوة التحمل، يعني هناك أيضا قوة تحمل بشري قد لا يطيقها بعض الناس. أيضا هناك نوع من الـ اليأس الذي يصيب بعض الناس فيحمله على نوع من التصرف الذي قد يوحي له الشيطان أو يزين له الشيطان أنه سيكون حلا لمشكلته.
نعم.
فتجد بعض الفتيات تقول أنتحر مثلا على سبيل المثال أنه يصل بالأمر إلى الانتحار.
نعم.
فأقول لماذا نوصل الأمور إلى هذا الحد؟ لماذا لا يبادر الآباء إلى قبول من هو كفء؟
نعم.
وأيضا يعني عندنا سقف ينبغي ألا نتجاوزه في مسألة المطالب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه. هذا هو هذا المنطلق وهذه القاعدة, أن يرفع الناس سقف المطالب بأن يطالبوا بأشياء كثيرة حقيقة هي من الكماليات أو هي من الوجاهيات أو حتى التي قد لا تكون لها قيمة فعلية في نجاح مسيرة الزواج. تجد بعض الناس يعلق الزواج على مثل هذه القضايا, وهذا من الخطأ الكبير الذي يفوت على الفتيات الفرص. إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. هكذا وصفه النبي, فتنة في الأرض وفساد عريض. الفتنة سبقت الفساد لأنها وسيلته ولأنها الطريق الموصل إليه, وبالتالي ينبغي أن يبادر. يعني الأب, يعني إذا كنت تمنع ابنتك من الزواج, أتأمن أن تقيم علاقات منحرفة, سواء كان ذلك من طريق هاتف, سواء كان ذلك من طريق خروج ودخول, سواء كان ذلك من طريق وسائل اتصال انترنت أو غيره. هناك يعني اليوم طوفان جامح من أسباب وسائل الوصول إلى المحرم, يعني هو نوع من الابتلاء الذي أسأل الله تعالى أن يحفظنا ويحفظ المسلمين منه. يعني الله تعالى يقول لأصحابه, ولا يقول جل وعلا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, ولنبلونكم بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. فمن فوائد هذه الآية أن تيسر المعصية للناس هو نوع من الابتلاء الذي يختبر الله تعالى به إيمانهم. فالصحابة لما منعوا من قتل الصيد في إحرامهم سارت الغزلان وسائر الصيود تسير بين أيديهم تناله أيديكم لقربها ورماحكم, لكن ليش؟ ليعلم الله من يخافه بالغيب. هذا هو المعنى من الاختبار. فتيسر المعصية اليوم هو نوع من الابتلاء الذي يشابه هذا الذي ذكره الله تعالى. ليس هناك قوة عند كثير من الناس على تحمل مثل هذه الأمور, فلهذا التحصيل بالزواج هو التوجيه النبوي الذي نادى به النبي صلى الله عليه وسلم الشباب, فقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. واليوم البصر يعني لو واحد من المشاهدين ضغط زر الريموت إزرار التحكم إلى أي قناة لا رأى شيئا تهول له العقول ولا تصمد له إلا النفوس القوية. فلذلك أقول من الضروري أن نبادر إلى التزويج وإلى الأخذ بالأسباب الشرعية التي تتيسر. إذا جاءك من ترضى دينه وأمانته فلا تتردد وبادر, ولا يعني هذا أن تكره الفتاة على شيء لا ترضاه, إنما فعرض الأمر وبوضوح, وولي الأمر له أن يبدي وجهة نظره حول سلبيات حول إيجابيات حول تحفيز وترغيب حول تخويف وترهيب من إقدام على أمر معين. لكن القرار في النهاية هو للبنت, هي التي تختار وهي التي ترفض وأنت معين, لكن هذا متى؟ بعد أن تتأكد من سلامة المتقدم. لكن سلامته وفق الضابط النبوي ليس وفق الوجهة الاجتماعية, هذا من يعني المواخيذ أو غير المواخيذ, هذا يعني من نقبله أو لا نقبله المنصب الاجتماعي. يعني هذه الأمور ينبغي أن لا تكون هاجسة, لا سيما مع تقدم السن. يعني أنت لما تكون في أول الأمر لك حق يعني أن ترفع يعني الشروط بما يناسب وبما ترضى به الفتاة, وأن لا تحجب عنها من تقدم عنها لا إليها. لكن بعد ذلك ينبغي المبادرة. فإذا كانت راشدة عاقلة اختارت ينبغي أن لا يوقف في طريقها, ودور الولي أن ينصح ويوجه. وأنا أقول أدعو كل أحد من أولياء الأمور أن يبادر إلى تزويج من تحت يده من بنات وكذلك من أبناء, لأن هذا هو الحل الأيسر القريب الذي يقطع الطريق على كثير من الإشكالات الاجتماعية, على كثير من الفساد الحاصل, على كثير من البلاء التي لا يجد لها الإنسان إشكالا. حتى لو قال والله لا أنا ضامن بناتي ما عندهن مشاكل, يعني هناك مشاكل نفسية.
صحيح.
كون البنت تجلس على فراشها, أنت مع زوجك على فراشك وهي الحالة تذرف الدموع لا تجد حانيا. يعني بعض النساء تقول أنا أتمنى من يقول لي كلمة طيبة، من يقول لي كلمة رقيقة، هذه الدواعي. نعم. يعني يا أخي عبد العزيز، ولو أطلنا على الإخوان في الموضوع هذا، أقول يعني هذه أشياء وحاجات طبيعية. لو أنك حبست الماء عن شخص، كيف يسوي؟ إيش تتوقع منه؟ سيفعل كل وسيلة وكل كل فعل حتى يصل إلى الماء. طيب هذه قضية كذلك، قضية طبيعية، فلا بد من المبادرة والإعانة على توجيه هذه الطاقات وهذه الرغبات، التوجيه الذي يقودها إلى السلامة والأمان. أما أن نوصد الأبواب وأن نغلق الطرق التي نصل بها إلى الحلال، ثم نطلب من الناس أن يبعدوا عن حرام، هنا ستكون المسؤولية كبيرة. وإذا كانت الفتاة قد وصلت حدا لا تستطيع أن تأخذ حقها بزواج الكفر، فهناك جهات يمكن أن تنصفها من المحاكم، وجهات أخرى يمكن تختلف باختلاف المجتمعات والبلدان، لكن تسلك الطرق. إذا لم يكن إلا الأسنة مركبا، فما حيلة المضطر إلا ركوب. أسأل الله أن يهدي ضال المسلمين وأن يعين من تحملوا هذه الأمانة على أدائها على وجه الذي يرضاه الله تعالى.
آمين. أحسن الله إليكم شيخ، ويعني أسأل الله أن يجد يعني حديثكم أذانا صاغية. أحسن الله إليكم. انتقل اتصالات الأخ أبو خالد من السعودية، تفضل أبا خالد. أخي أبا خالد، الأخت أمل من السعودية، تفضل يوم أمل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخوي سمحت ممكن
تفضلي أختي أم أمل، يبدو فقدنا اتصالها أيضا. طيب شيخ، سؤال آخر من أحد الأخوة يسأل الشيخ عن سورة الفاتحة، هل هي من الأذكار التي تقال بعد الصلاة؟
سورة الفاتحة ليست ذكرا يقال. نعم. لا في أذكار ما بعد الصلوات.
نعم.
ولا في الصباح والمساء، هي أم القرآن وهي الشافية الكافية، هي رقية.
نعم.
يرقي بها الإنسان نفسه، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ما أدراك أنها رقية، في حديث أبي سعيد في الصحيحين، لكن ليست ذكرا مما يقال في 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 أذكار الصباح والمساء.
نعم.
فلا
الصباح والمساء ولا
في أدبار الصلوات، لكن هي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة: لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يقرأ، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي حديث أبي هريرة: كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، أي ناقصة فيها فساد.
نعم. وبالنسبة للشيخ الأذكار أدبار الصلوات، هل لابد أن يأتي بها الإنسان بعد الصلاة وهو جالس في مصلى، فيما لو خرج الشيخ مثلا؟
الأذكار التي تكون بعد الصلاة هي متنوعة.
نعم.
والأصل فيها أن تكون بعد الصلاة مباشرة، لحديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كنا نعرف انقضاء النبي صلى الله عليه وسلم برفع الصوت بالذكر بعد الصلاة. ومعنى هذا أن هديه كان يأتي بهذه الأذكار بعد الصلاة، فإذا فرغ أتى بالأذكار من الاستغفار والتهليل والتسبيح والتحميد والتكبير وما وسائر ما تيسر له. وفي حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس بين الناس وبين الجنة إلا أن يقولوا كلمات، وهي أن يسبح عشرا وأن يحمد عشرا وأن يكبر عشرا قبل أن يقوم. فهذا دليل أنها تقال مباشرة بعد الصلاة.
أحسن الله إليكم. تقل أخت نادية من السعودية، تفضل أختي نادية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، عندي ثلاث أسئلة.
الأول،
السؤال الأول بدي أسأل يعني هل يصح للمرأة إنها إذا كانت يعني من أصحاب الأعذار الشرعية؟
نعم.
إنها تقوم بالإمامة إذا كانت مجددة الوضوء، إنها تقوم بالصلاة يعني. نعم. تقوم بمجموعة من الأخوات بالصلاة وهي يعني من صاحبة الأعذار يعني، ولكن جددت الوضوء عند بداية الصلاة، هل يصح لها الإمامة أم إمامة؟
تقصدين بالأعذار
أختي نادية؟
نعم.
ماذا تقصدين بالأعذار؟
يعني مثلا أحيانا ممكن في زي القولون، ممكن أحيانا يعني
يعني مع حادث دائم.
أيوة بالضبط.
نعم. طيب
يعني هاي اللي بيصح لها بهاي. طيب. الحادث جددت الوضوء يعني بعد فوات.
واضح.
طيب.
واضح. والسؤال الثاني؟
والسؤال الثاني، إذا كان الإنسان عنده لا يجوز له بالوصية إلا بثلث ماله.
نعم.
وهي يعني حب الواحد أنه عنده مثلا جزء ميراث.
نعم.
وحب يتصدق فيه يعني فيما بعد وفاة الأم، على أساس أنه ما بيقدر يتصرف مال إلا بعد يعني ما يقضي الميراث، وحطت هذا ضمن الوصية يعني بالوصية اللي كتبتها، هل يجوز ذلك ثلث المال؟
حطت ماذا؟
يعني كتبت بالوصية أني أنا أوصي بثلث مالي إلا يعني وقف مثلا مسجد أو
ما حددت المصرف؟
لا أنا
يعني يصرف في ماذا يعني؟
يصرف مثلا هي حابة بناء مسجد من هذا الميراث اللي بده يطلع له. لكن ممكن يطلع أكثر من ثلث المال اللي هي بتصح لها تتصرف فيه من خلال الوصية. ممكن إنه تعمل بهالحالة.
يعني تقصدين أنها توصي بوصية أكثر من ثلثها؟ توصي مثلا ببناء مسجد والثلث ما يغطي هذه القائمة.
أيوة وهو ممكن يطلع أكثر.
طيب واضح، شكرا لك. الأخت مروة من السعودية، تفضلي أختي مروة.
أم مروة
نعم تفضلي أم مروة. عليكم السلام.
أنا بشكركم جدا والله على البرنامج ده، بس كنت عايزة أسأل سؤال. أنا لابسة النقاب بقالي 9 سنين حضرتك.
نعم.
وأنا دلوقتي عندي 40 سنة، يعني داخلة في 41.
نعم.
بس أنا عندي مشكلة في الرحم، فاضطريت إن أنا أحط لولب اسمه لولب هرموني.
نعم.
اللولب ده خانقني، يعني ما اقدرش اشيله، لان لو شلته بيجيلي نزيف كل شهرين اعمل عملية تحت.
نعم.
فده العلاج بتاعي بدل ما اخد البراسيم وبنساها.
نعم.
فانا من ساعتها وانا مخنوقة ومتضايقة، ويعني عايزة كده ادخل تحت الدش واخرج كده في الشارع، يعني مش عارفة مالي. بس اللي جايلي ان انا عايزة اقلع النقاب، ويعني ابقى لابسة حجابي، بس مش عايزة البس، عايزة اقلع النقاب رغم ان انا لابساه لوحدي، ما حدش قال لي البسيه ولا اي حاجة، من نفسي كده، وكنت حاسة ان هو فرض. انا الوقت مخنوقة، يعني انا لو قلعته يبقى عليا وزر او يبقى
اختي مخنوقة. مخنوقة من ماذا؟
مش عارفة،
انا تداخلت عندي الامور الان هنا.
يعني انت مخنوقة بسبب
نازل علي عرق، يعني زي ما يكون جالي اولا ما بيجيليش طبعا دورة خالص حضرتك، بقالي سنة ونص.
اختي ام مروة ما العلاقة والرابط ما بين النقاب واللولب الذي ذكرتيه؟
مش عارفة، بيجيني اعراض اللي هي السن اليأس، لان هو بيمنع بيخلي الدورة تقطع خالص، فبيجيش خالص.
طيب
فانا مش مفيش حاجة، انا مش متضايقة منه، مش الساعتين اللي انا بخرجهم كل اسبوعين عشان اشتري الطلبات.
نعم.
بس انا ساعات ببقى حاسة ان انا مخنوقة وعايز اخد نفس كبير.
طيب تسمعين توجيه الشيخ على كل حال. السؤال الثاني.
لا دايب علي وزر. طيب. ان انا لو خلعته.
طيب والسؤال الثاني؟
لا ما فيش سؤال. طيب. ودعوني بالهداية والثبات
ان شاء الله تعالى. السلام لك ولنا الهداية جميعا. عليكم السلام ورحمة الله. الاخ عبد الفتاح من تونس، تفضل اخي عبد الفتاح.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل اخي عبد الفتاح.
ما حكم المسح على الخف؟
نعم.
ما حكم المسح على الخف؟
نعم. سؤال آخر.
وما معنى الحديث المرفوع وما معنى الحديث الموقوف؟
نعم. طيب المرفوع والموقوف.
بالله من فضلك بضعف التفصيل.
طيب
بإذن الله.
طيب شكرا لك أخي عبد الفتاح. طيب شيخ، أختنا نادية من السعودية تقول إذا كانت المرأة ذات حدث دائم هل يصح شيخ أن تأم مجموعة من النساء إذا جددت الوضوء ثم صلت بهن مباشرة؟
نعم، صاحب الحدث الدائم سواء كان ذكرا أو أنثى له أن يأم إذا كان من أصحاب الإمامة، بمعنى المرأة تأم النساء والرجل يأم من خلفه ممن يأتم به من الرجال والنساء.
نعم.
ولو كان حدثه دائما.
نعم.
لأن القاعدة أن كل من صحت صلاته لنفسه فإنه يصح أن يأم غيره.
نعم.
طبعا إلا المرأة فإنها تأم جنسها.
نعم.
ما تأم الرجال. فإذا أمت المرأة وصار كانت ذات حدث دائم، سواء كانت بتتابع خروج الريح أو بعدم التحكم بالخارج من البول مثلا، فعند ذلك تصلي ولا يضرها.
نعم.
صلاتها إمامتها صحيحة.
نعم. سؤالها الثاني تقول إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يوصي إلا بثلث ماله، وهنا نريد شيخ أن نسأل هل بإمكان الإنسان أن يوصي بأكثر من ثلث ماله؟ هذا الأمر الآخر. ثم إذا أوصت بثلث مالها مثلا ببناء مسجد وقد يكلف البناء أكثر من ذلك، ماذا تفعل يا شيخ؟
أولا أنا أوصي كل من رغب في التبرع.
نعم.
وفي الصدقة أن يبادر إلى ذلك في حال صحته، فهو خير مما يكون بعد موته، هذا بالاتفاق لا خلاف بين العلماء. نعم. أن الصدقة الصحيح الشحيح خير عند الله وأعظم أجرا من صدقته بعد موته، ولذلك ينبغي أن يبادر أصحاب الأموال وأن لا يمهلوا حتى إذا ماتوا قالوا هذا لكذا وهذا لكذا، لا يدرون هل ينفذ أو لا ينفذ. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أنه إذا مات هو خلاص استوت عنده الأمور، يعني ليس هناك معاناة لإخراج هذا المال، بخلاف ما إذا أخرجه أو حيفه هناك تعلق. والله تعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإذا مات انقطع حبه بموته، لأنه أصبح هذا المال مال وارث، ليس مالا له المورث. وهذا لا يعني أن الوصية غير صحيحة أو لا، إنما من حيث الأفضلية، الأفضل ولا أعظم أجرا أن يبادر الإنسان إلى الصدقة حال حياته ومن حر ماله وهو صحيح شحيح. ولذلك لما سئل النبي كما في الصحيح أي الصدقة خير، قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت هذا لكذا وهذا لكذا وقد كان، يعني هذا أمر صائر وانتهى، لأنه خلاص ودع الإنسان هذه الدنيا وأزف على الارتحال عنها. ما يتصل بالوصية قدرها المشروع في الوصية لا تتجاوز الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في عام الفتح، وقد أصابه مرض أوشك وظن أنه ميت منه رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن مالي كثير وليس لي إلا ابنة واحدة، فتصدق بكل مالي؟ قال لا، قال بالشطر؟ قال لا، قال بالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير. وهذا فيه أنه ينبغي أنه لا يصل إنسان إلى هذا الحد، لأنه قال والثلث كثير، يعني لم يرغب فيه، بل قال صلى الله عليه وسلم أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وبهذا الحث أن يبقى الإنسان لأولاده ما يغنيهم عن السؤال. ما القدر المستحب؟ القدر المستحب الخمس في قول عامة العلماء، وقال بعضهم الربع، وإذا الثلث فهو جائز. بماذا يصرفه؟ يصرفه بحسب ما يعني يراه أفضل من أوجه الخير، وهذا يختلف باختلاف الأزمات ويختلف باختلاف الأماكن. فالأماكن التي ما فيها مساجد، المساجد قد تكون أولى من غيرها، لكن في مثل كثير من بلدان المسلمين مثلا تجد المساجد في كل مكان، وقد تكون في الحي مساجد عديدة، ومع هذا تجده يوصي بمسجد، نقول هذا عمل خير وبر. لكن أولى منه أن تصرفها في جوانب أخرى الناس إليها محتاجون، سواء كان مما تعمر بها قلوبهم أو مما تصلح بها دنياهم. فمثلا أنا أسأل أصحاب الوصايا، هل يطرأ في بال أحدهم أن يوصي مثلا في إنشاء دور للعلم، في إنشاء في نشر الثقافة وخير وبر بين الناس؟ كثير من الناس هذه المعاني لا تأتي في باله، لا من قريب ولا من بعيد، إنما همهم في أوجه صرف معتادة يتصور أنها لا تقبل إلا إذا كان مسجد. المسجد لا شك أنه عمل صالح، لكن أولى منه في هذا الزمان ما يتعلق بإشاعة العلم ونشر المعرفة الشرعية بين الناس، أولى منه في كثير من الأحيان سد حاجة المحتاجين في النواحي الطبية، في النواحي التنمية، فإن هذه جوانب الناس عنها في غفلة، وكانت الأوقاف في زمن مضى تصرف في دور رعاية الأيتام، في دور العجزة، في العلوم حتى التجريبية في الطب والهندسة وسائر الشؤون التي تتقدم بها الأمة وتنمو. من يفكر أن ينشئ أوقاف تتعلق بالجامعات التي تدرس أبناء المسلمين، سواء كانت في العلوم الشرعية وهذا أعلى ما يكون، أو كان ذلك في العلوم التطبيقية والتجريبية التي يحتاجها المسلمون. كثير من الناس يغيب عنه هذا المجال ويظن هذا المجال ليس من مصارف البر والإحسان والطاعة، هذا قد يكون أولى من بناء المساجد، لأن بناء المساجد هو إنشاء لأبنية تقوم، لكن الشأن كل الشأن أن توجد من يعمر هذه المساجد، أن تحقق رسالة هذه المساجد بإشاعة الطاعة والإحسان. أذكر أن شيخنا محمد عثيمين رحمه الله سألت مرة، قلت يعني وش أوجه البر في هذا الزمان، أولى ما تصرف فيه الأوقاف والوصايا؟ فمباشرة قال أولى ما تصرف فيه الأوقاف والوصايا العلم. العلم الناس بحاجة إليه أشد من حاجته من الهواء، هذا الهواء الذي نستنشقه به نحيا ونمتلك يعني القوة على الحركة وعلى كل ما يتعلق بحياتنا، ما يتصل بالجوانب العلمية هو في الضرورة والأهمية للناس كالهواء للأبدان وكالنور للعين. فلذلك لا بد أن نلتفت لهذه الجوانب، هذا على وجه الإجمال. أما على وجه الخصوص فيما يتعلق بالسؤال، إذا أوقف الإنسان أو إذا أوصى الإنسان بوصية وكان المصرف الذي أوصى إليه لا يتسع لهذا القدر، أوصى أن يبنى مسجد والذي تركه لا يجب، ما يحقق بناء مسجد، يعني مثلا تكلفة المسجد مثلا إذا كانت 500,000 مثلا والثلث 100,000 في هذه الحال لا يمكن. ففي هذه الحال إما أن يقال يشترك مع غيره يصرف في بناء المساجد، سواء مسجد واحد أو مساجد متعددة. إذا كان لا يوجد مثل هذا فيصرف إلى ما هو أولى من بناء المساجد من أوجه الصرف والبر والطاعة والإحسان.
أحسن الله إليكم الشيخ، يعني وأنت أجبت إجابة وافية شافية على موضوع أنا أردت أسأل عنه، وتكرر هنا كثيرا يا شيخ، بعض الناس أحيانا يوصي ويقول ثلث المال في أعمال البر ولا يحدد، فتجد الورثة يسألون يقولون أي أعمال البر أفضل.
نعم.
فجزيت خيرا على إجابتك. الأخت أم مروة يا شيخ تحدثت عن معاناتها يعني مع النقاب، هي وصفتها كذلك، هي ثم هي يبدو أنها شخصت حالتها وقالت هي قد تكون هذه أعراض سن اليأس بحكم يا شيخ هذا اللولب الذي وضعته وما ترتب عليه، هي تقول تخرج فقط لمدة ساعتين تقريبا في الأسبوع. تسأل يا شيخ تقول هل علي وزر فيما لو نزعته نزعت النساء؟
أنا اللي أفهم من خلال طرح الأخت، الله يبريها ويشفيها ويرزقها ما تؤمل من الخير والثبات، ظني والله أعلم أن عندها مشكلة نفسية، لأنه ما في علاقة بين الاختناق وبين اللولب الهرموني، قالت أن الدورة ما تجيها، فلعل القضية نفسية أكثر منها حقيقية، لكن لو قدرنا أنها نفسية واحتاجت إلى أن تكشف عن وجهها لمعالجة، فمعلوم أن كشف الوجه جائز إذا دعت إلى ذلك حاجة، ويقدر هذا بقدره، وينبغي أن تتلمس أين الإشكال، لأن بعض الأحيان يعني قد يتوهم الإنسان أنه إشكالية، يعني هي تخرج شوف الآن تخرج كم ساعة في الأسبوع، تخرج ساعتين تمام، وكم بقي من الأسبوع؟ ساعات كثيرة في اليوم 24 ساعة. طيب إذا قدرنا ساعتين في عدد ساعات الأسبوع ليست شيء، مع أنه الموضوع شكله ضاغط عليها وهي تتكلم وهي كأن الآن حتى قالت أني أود أن أخرج من الدش إلى الشارع، بمعنى أنه حتى الباس ما تبغى يعني تريد أن تتخلى عنه، إذن المشكلة ليست في النقاب، فالمشكلة فيما وراء ذلك. أنا أقول أسأل الله لك الشفاء، حاول أنك تعالجين الموضوع ولو بمراجعة المختصين في جانب الطب النفسي أو المراكز المتخصصة بمثل هذه الأعراض، وأبشر بالخير، أملي خيرا تجديه إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله أحسن الله إليكم. أعود لاتصالات الأخت مريم من الجزائر، تفضل أختي مريم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا
أختي.
شيخ صالح
عندي
سؤال. تفضل السؤال.
والله إني أستدينك وأعلمك كثيرا يا شيخ صالح.
خالد
ماذا الشيخ خالد المصلح معنا؟
شكرا الشيخ خالد.
تفضلي. طيب
إيش السؤال؟
منذ عامين يريد أن يعمل في محل بيع تدخل السجائر.
يعمل في محل بيع السجائر
منذ عامين هذا زوجي يريد أن يعمل في محل
يريد.
بيع
كان يريد
وفي ذلك اليوم سجدته معه
ومنعته،
وقلت له لا تعني أنا وابنتي من الحرام. فقال لي تبحثي عن المكان الذي تأتينك فيه بالحلال. وأنا في وقتك لم أسأله عن النفس، لا أدري ماذا يقصد بقوله. وهذه الفترة منذ عامين. والآن الحمد لله الله من علي بالتوبة والتفقه في الدين. ولا أدري، أنا متحيرة الآن، هل أسألك أم أترك الأمر على الله؟ مع العلم أن طلقتي مرة من قبل.
طيب تسمعين توجيه الشيخ بإذن الله تعالى أختي مريم.
لماذا هل أسأله أم لا؟
طيب واضح سؤالك وتسمعين الإجابة أختي مريم. شكرا لك يا أختي مريم. الأخ علي من السعودية، تفضل أخي علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بسك الله بالخير
والعافية، تفضل.
أنا عندي سؤالين الله يحفظ
وإياك. الأول
الأول أنا ما الله يكرمك ما ينقطع الفول مني إلا بعد ربع ساعة للساعة بتبني الصلاة في المسجد.
نعم.
السؤال الثاني أنا عندي المذي دايم يطلع 24 ساعة بدون أسباب ما أحطنا في الصلاة ولا وضي كل صلاة ويتعبني يشوف علي البك.
نعم. أنت دقيق في وصفك 24 ساعة.
نعم.
دقيق في وصفك 24 ساعة.
أيوة المذي يطلع مني بدون أسباب 24 ساعة.
يعني لا يتوقف.
لا يتوقف لا ما يتوقف.
طيب. نعم. طيب
الله
يعطيك شكرا لك اخي علي شكرا. الاخت ام فيصل من ابو ظبي تفضلي ام فيصل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
جزاكم الله خير على البرنامج.
وياك يا اختي.
حبيت اسال انا حجيت هالسنه.
نعم.
بس كان حجي قران.
نعم.
فاساسنا نعتمر وبعد العمره يعني نتحلل في يوم العيد ان شاء الله.
نعم.
فأنا لا أنا تحللت ثاني يوم لي.
نعم.
استغفر الله تحللت بعد ما اعتمرنا وقالوا لي إن هذا الشيء غلط لأن ما حد نبهني.
تحللتي بعد العمرة.
بعد العمرة.
بعد العمرة.
طيب وبعدين. طيب.
ثم.
نبهوك.
قالوا لي إن هذا الشيء غلط وأنت ما عندك يعني ما عندك صبر.
نعم.
صمد مشكلة لكن أنا شين حاسة إني يعني أبي يعني أحب هدي أو شيء يعني مو مرتاحة.
أها. واضح. سؤال آخر مفيصل.
واضح.
واضح.
في سؤال ثاني إذا نعم. واحد نذر كان نذر مش لله يعني كان أنا بسوي بسمي أو شم من هالمسجد يعني.
ولم يفعل يعني.
أصلاً سؤالي وما سويته.
إيه.
طيب بالنسبة
للسؤال مفيصل.
نعم. لما نبهوك قالوا هالشغل هذا ما يصلح. ماذا صنعتي؟ سويتي؟
ما شيء يوم عرفت كانت جاتنا وحدة. يعني سألتنا محاضرات
سألتها
قلت أنا ما كان عندي علم.
يعني أنت تحللتي وبعدين أحرمتي يوم ثمانية.
لا أنا تحللت يوم
سادس
يعني. يوم سادس. إحنا وصلنا يوم ثامن.
يوم ثامن وصلت مكة.
أيوة
واعتمرتي.
لما طفت وسعيت بعدين. بعدين ماذا صنعتي؟
بعد الطواف والسعي.
تحلل.
تحللت يعني قصرتي
يعني تحللت قصرت شهرين.
أي وبعدين
قالوا لي لا اللي سويتي هذا غلط.
طيب وبعدين احرمت بالحج يعني؟
لا ما
ولا بقيتي على حالك عرفت انه خطا و... و...
اي طيب بقي سلامها عليه. طيب. طيب والسؤال الثالث تقولي
ما كنت ما كنت واضح. اعرف طيب. يعني يوم عرفت لما يتم اللي جدها الله خير اللي كانت تتحدث
نعم
فقالت
نعم.
هالشيء قلت لها بس انا تحللت وقصيت شعري وما كان عندي خبر.
طيب
قالتني لا ما عندك علم مو مشكله.
تسمعين الاجابه مفصل. طيب. والسؤال الثاني تقول اذا نذر الانسان ان يفعل شيئا ولم يفعل هذا السؤال الثاني صحيح؟
هي مثلا انا نذرت مثلا اذا ياني مثلا ولد
نعم
اسمي
نعم.
هذا الاسم وما سويت.
طيب. طيب واضح واضح. طيب شكرا لك يا ام فيصل. طيب شيخ أعود لي من هو الأخ عبد الفتاح من تونس سأل يا شيخ عن المسح على الخف.
أي المسح نعم. على الخف مشروع.
نعم.
وذلك أن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق.
نعم.
وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم في قراءة نعم. وأرجلكم في قراءة أخرى. نعم. فالآية متضمنة دلالة على مشروعية المسح وهذا محل اتفاق بين أهل العلم لا خلاف بين علماء السنة أن المسح على الخفين مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه مشروع. وأما ما يتصل بصفات الممسوح فالعلماء يختلفون منهم من يشدد ومنهم من يوسع ومنهم من يضيق ومنهم من يفسح في صفاته والأقرب أن كلما ستر القدم على أي صفة كان سترا معهودا فإنه يجوز المسح عليه هذا الأقرب. فلو كان مخروقا لو كان شفافا كل هذا مما يجوز المسح عليه على الصحيح من قول العلماء.
نعم.
إذن القاعدة أن كل ما ستر القدم
نعم.
مما يلبس على وجه معهود فإنه يجوز المسح عليه هذا أصح ما يقال في مسألة صفات الممسوح صفات الخف الممسوح. أما ما يتصل بمدة المسح فمدة المسح جماهير العلماء على أنه 3 أيام بلياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم هذا الذي عليه عامة العلماء وذهب الإمام مالك وجماعة من أهل العلم إلى أنه لا توقيت بل يمسح ما دام الخف على قدمه ولو جاوز هذه المدة سواء كان مقيما أو مسافرا، هذا ما يتصل بمدة المسح.
نعم.
ومتى يبتدئ حساب المدة؟ يبتدئ حساب المدة على الراجح من قول العلماء من الحدث. فإذا لبس الخف وهو طاهر الآن مثلا والمغرب وجاء وقت العشاء وحصل منه حدث، فمن حصول الحدث يبتدئ حساب يوم وليلة أو ثلاث أيام بلياليها إذا كان مسافرا.
السلام عليكم. وسؤاله الثاني عن الحديث المرفوع والموقوف.
الحديث المرفوع هو الذي ينتهي إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقال مثلا فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث المرفوع، وهو الحديث المتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الموقوف فهو الذي يوقف على الصحابي في الغالب، يطلق على الموقوف على الصحابي، وقد يطلق على من دون الصحابي، لكن في الاصطلاح العام أن الموقوف هو الحديث الذي يقف به رواته إلى صحابي من الصحابة دون أن يرفعوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. أحسن الله عليكم شيخ. أختنا مريم من الجزائر تذكر شيخ بأن زوجها كان يريد أن يعمل في محل بيع السجائر قبل عامين، تقول في ذاك اليوم الذي قرر أن يعمل تشاجرت معه هي وقالت لا تطعمني أنا وابنتي من الحرام، قال لها ابحثي عن مكان تأكلين منه بالحلال. هي تقول لا أدري ماذا يعني يقصد بقوله، تقول هي الآن تفقهت وعلمت، لذا هي سألت، تسأل تحديدا تقول هل أسأله يا شيخ ماذا كان يقصد أم أتركه؟ تقول مع العلم أنه سبق وأن طلقني كما ذكرت.
نالس عليها سؤال، هذا كلام يجري.
نعم.
ولا وليس هذا طلاقا صريحا ولا كناية الطلاق، فلا حاجة أن تبحث معه. ومواقف المناقشات والمنازعات يجري. نعم. فيها مثل هذا الكلام، ولكن ليس هذا بطلاق. فلذلك يا أختي الفقه لا يورث شكوكا.
نعم. صحيح.
الفقه يضيء الطريق ولا.
نعم.
يوقع الإنسان في ريبة، ولهذا لا حاجة أن تسألي عن هذا الأمر، وأنت زوجته سأل الله أن يؤدم بينكم ويصلح ذات البين.
أحسن الله إليكم. أخونا علي من السعودية شفاه الله وعافاه يقول بأن البول لا ينقطع يعني يبقى يا شيخ إلا بعد ثلث ساعة، يقول قد تفوته الصلاة أحيانا يا شيخ.
يعني هو بمجموع السؤالين.
نعم. والسؤال الثاني هذا يعني المدى الذي يحدث دائما،
يعني يتبين أنه صاحب حدث دائم.
دائم. نعم صحيح.
يعني هو لو كان الشهرية في البول.
نعم.
منفردة بمعنى أنه ينقطع بعد أربع بعد ثلث ساعة مثل. نعم. ما يقول، كان يقول انتظر حتى ينقطع ثم اغسل أثر الخارج وتوضأ للصلاة.
نعم.
ولما نقول انتظر مو يعني يسكت على نفسه في دورة المياه. نعم. ويبقى هذا الوقت، لا، معنى أنه يضع شيء يمنع انتشار الخارج ويخرج إلى حيث شاء، ثم إذا مر الوقت الذي يغلب على ظنه أو يتيقن أن الخارج قد انقطع يغسل، يعود ويغسل ويتوضأ وضوءه للصلاة. هذا لو كانت إشكالية فقط في مسألة البول.
صحيح.
لكن هو يقول عنده خروج.
نعم.
المذي. نعم. وهذا لا ينقطع.
نعم. نعم. صحيح.
بمعنى فيما أفهم أنه ليس هناك تحديد لوقت الخروج، خروج.
نعم.
غير إرادي مستمر.
صحيح.
وهذا يوصف في كلام الفقهاء بأنه حدث دائم. نعم. أي مستمر، وبالتالي هذا لا حاجة إلى أن يرقب الخارج، بل إذا توضأ يضع ما يمنع انتشار الخارج ويتوضأ وضوءه للصلاة، ثم بعد ذلك يصلي ما شاء، ويسن له استحبابا.
نعم.
أن يتوضأ عند كل وقت صلاة.
نعم.
بمعنى إذا توضأ العصر ودخل ولا حصل معه حدث وجاء وقت المغرب، فهنا إن توضأ فهذا حسن، وإن لم يتوضأ واكتفى بوضوءه السابق فهذا جائز.
أحسن الله إليكم. أختنا مفيصل من أبو ظبي الشيخ، هي من الله عليها بالحج هذا العام وكان قرانا، تقول بأنها يا شيخ اعتمرت ثم تحللت يا شيخ بعد العمرة. هناك من نبهها يوم عرف بأن هذا خطأ، هي الآن تقول يعني تحس بأن عليها شيء، ماذا تفعل يا شيخ؟
عليها العافية، ما عليها شيء،
الحمد لله.
كل إنسان يقع في محظور من محظورات الإحرام جاهلا فإنه ليس عليه شيء،
الحمد لله،
فإنه ليس عليه شيء، وبالتالي.
نعم.
هي في عمرتها، وهما ما في عمرة أصلا.
نعم.
لكن.
نعم.
تقصد أنها طافت وسعت، لأن.
نعم.
القران.
نعم.
يعني يتداخل الحج والعمرة. نعم. فالطواف هذا طواف القدوم، والسعي الذي بعده سعي الحج والعمرة ثم يبقى طواف، فبالتالي هي ما زالت على إحرامها، وهذا التقصير خطأ ولا.
نعم.
يترتب عليه شيء، وأسأل.
نعم.
الله لنا ولها القبول، ما عليها شيء.
نعم.
يعني فيما يتصل بما جرى من تقصير، بعض العلماء يقول عليها فدية.
نعم.
لكن ليس على هذا دليل، وإذا كانت هي يعني أخذت بهذا القول أو عندها قلق فأخذت في هذا القول فلا حرج تذبح شاة في مكة وتوزعها على فقراء الحرم، لكن هذا ليس واجبا، الراجح أنه ليس عليها شيء وعمرتها أو حجها صحيح.
الحمد لله، أحسن الله إليكم. الأخت سماح من السودان، تفضل أختي سماح.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام،
تفضل أختي سماح.
هل اللحية والصلوات الخمسة في الجامع واجب بالنسبة للرجال؟
هل
اللحية
نعم والصلاة
الصلوات الخمسة في الجامع واجب بالنسبة للرجال؟
طيب
وثاني سؤال شيخ في سمحته، أريد إجراء عملية
نعم
أريد إجراء عملية تجميلية لحاجبي، كان قد وزيل بسبب حادث حدث لي، فهل في إجراء العملية حرمة؟
أها طيب واضح، شكرا أختي سماح. الأخ عبد الله من السعودية، تفضل أخي عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ خالد
سلام. تفضل اسمعك الشيخ.
السلام عليكم
أحب. السلام ورحمة الله.
أحبكم في الله يا شيخ.
الله يحبك أحبك الله حبتنا فيه.
تفضل أخي عبد الله.
تشوف في الآن واحد استيقظ من نوم صلاة الفجر.
نعم.
فشاف يعني كان في ماء على الملابس.
نعم.
وليس ما احتلامهم، ليس ما احتلام يعني ليس رائحة وما احتلامهم.
نعم.
هو شك فيها لو نجس أو مو بنجس كذا.
نعم.
فما غسل، نسى يغسله.
نعم.
نسي. نسي. نسي.
نسي. نعم.
ذهب صلى الفجر.
نعم.
طيب.
بعدين هو الصلاة ذكر هذا الماء.
نعم. طيب.
ما قطع الصلاة.
أتم صلاته.
أي أتم صلاته.
ليش أتم؟
ما هو يقول شاك. هل هو نجس مو بنجس أتم الصلاة.
هذا في الشتاء أو صيف؟
في الشتاء.
طيب سؤال آخر أخي عبد الله.
لا بس باقي كم من السؤال.
تفضل.
بعدين هو بعد الصلاة يعني بدأ يشك وكذا، فقال بعيد الصلاة يعني بغيت صلاة الفجر.
نعم.
طيب.
فالمهم أجل ما يعني أجل صلاة أجل إعادة بعدين ما تذكر إلا عند صلاة الظهر.
أها.
صلى الظهر بعدين صلى الفجر.
نعم
سالفة هذه.
نعم تفضل اخي عبد الله. طيب يعني صلى اعاد صلاه الفجر بعد الظهر.
اي
اها
طيب وبعدين الحين وش السؤال؟
طيب
الحين يعني وش الحكم الان؟ هل يقضي هي الامر هذا من اسبوعين يمكن؟
طيب
يقضي ولا وش يسوي الحين؟
سمى بشكل.
طيب ابشر ابشر اخي عبد الله، تسمع الاجابه. شكرا لك. شكرا. الاخت ام امل من
السلام عليكم.
تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخوي لو سمحت سؤال الشيخ ممكن؟
تفضلي يسمعك الشيخ.
لو سمحت أنا مطلقة وعندي بنت عمرها 6 سنوات.
نعم.
طبعا طليقي مات قبل سنة.
نعم.
وولد طليق عنده ولد كبير متزوج.
نعم.
رافض يعني يعطيني أوراق بنتي تبوتي ورافض يعطيني شهادة ميلادها.
نعم. طيب والسؤال أختي؟
السؤال شو؟
السؤال ابغى اسال يعني من الحق بالحضانه يعني انا امها مع اني انا ما تزوجت يعني ما زلت.
نعم.
واخوها من ابوها طالب حضانتها.
اها طيب
ايوه ودي الحل لو سمحت.
طيب ما رحت المحكمه؟
ما رحتوا شرعا؟ ما جلستوا في الشرع؟
لا والله لسه ما زلت يعني ارسلت على هو ناس وكذا ورافض يعني يعطيني الاوراق.
من اللي رافض اخوها ولا ابوها؟
اخوها يا شيخ. ابوها توفي يا شيخ.
ايوه اخوها رافض من ابيها.
نعم.
طيب وهي كانت قبل موت ابيها كانت عندك ولا عند والدها؟
لا معايا كانت.
معك.
لحد الآن معايا.
أها. هو يريد.
إذن الإشكالية إيش الآن؟ الإشكالية في الأوراق الثبوتية.
أي شهادة ميلادها عشان الحين مدارس وراهم يعطيني شهادة الميلاد.
يريد حضانتها هو يا شيخ. يقول لن أسلم الأوراق أنا الحضانة لي أنا من حقي أنا. هذا كلام أخيها.
اللهم اهده.
طيب تسمعين توجيه شيختي أمل. أم أمل شكرا لك. طيب شيخ أختنا أم فيصل سؤالها الثاني تقول إذا نذرت مثلا قالت إذا جاءني كما ذكرت في سؤالها ولد سأسميه كذا ولم تسميه
إذا كان هذا الاسم.
نعم.
من الأسماء التي جاء الندب إليها مثل عبد الله.
نعم.
وعبد الرحمن فإنه قد جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة.
نعم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن أو من أسماء الأنبياء.
نعم.
فالذي ينبغي أن توفي بنذرها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله
فليطيع
ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي إلا أن يكون هناك معنى يوجب ترك التسمية مثلا إذا كان نذرت أن تسمي عبد الله والرجل مثلا عنده ولد آخر اسمه عبد الله ونم في مانع من التسمية تسمي آخر باسم تعبده إلى عبد الرحمن مثلا الرحمن أو سائر أسماء الله تعالى. كذلك من الأشياء إذا نذرت أن تسمي باسم غير معروف مثلا تسمي مثلا باسم إسحاق وهو غير معروف في البلد أو لا يتسمى به الناس أو يستغرب فنقلته إلى اسم نبي آخر من الأنبياء لا حرج في هذا في هذا المعنى. إذا نذرت اسما عاديا كانت تنذر أن تسميه مثلا فيصل أو عبد الله أو محمد عفوا فيصل أو خالد أو بكر فهذه الأسماء ليس لها خصوصية بمعنى أنه ليس من الأسماء التي يندب إليها فبالتالي هنا إذا تركت التسمية بهذه الأسماء لا حرج عليها لكن تكفر كفارة يمين. لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفارة النذر كفارة اليمين. هذه قاعدة كل نذر لا يوفي به الإنسان وهو معذور في عدم الوفاء به فإنه يكفر عنه كفارة يمين. وما كفارة اليمين بينها الله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة بالمرتبة الأولى فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم.
حسن الله عليكم شيخ. الأخت سماح من السودان تقول هل اللحية وإعفاء اللحية ومحافظة على الصلاة جماعة هي واجبة في حق الرجال يا شيخ؟
اللحية جاء فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم قول أعفوا اللحى وأرقوا اللحى وأوفوا اللحى ووفروا اللحى وأكرموا اللحى 5 ألفاظ في حديث عبد الله بن عمر وفي عبد الله بن عمر رضي الله عنه في الصحيحين وفي حديث أيضا غيره من أصحاب النبي زي حديث أبي هريرة. فإعفاء اللحى هو مما حكي الإجماع على وجوبه أو على مشروعيته. وأما ما يتعلق بالقدر الذي يتحقق به هذا محل خلاف منهم من يقول القدر الذي يتحقق به هو ما يحصل به الإعفاء ومنهم من يقول إذا كانت تجاوزت القبضة فما ما دون القبضة يحصل به الإعفاء وما جاوز القبضة لا يحصل يعني لا يلزم خارج عن حدود الإعفاء. المسألة فيها تقريبا من حيث الأصل الإجماع منعقد على مشروعية إعفاء اللحية وأنها من سنن النبيين. أما الصلاة الخمس فالصلاة الخمس الإجماع منعقد على مشروعيتها للرجال جماعة وفي المساجد واختلفوا في حكمها هل هي واجبة أو مستحبة أو هل واجبة أو فرض كفاية أو فرض عين أو فرض عفوا فرض عين أو فرض كفاية أو سنة على أقوال لأهل العلم. والذي ينبغي أن لا يخل به الإنسان هو أن يحافظ على الصلاة فإن الحديث الدالة على وجوبها كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم للأعمى الذي استأذنه كما في الصحيح أتسمع النداء قال نعم قال أجب إذن. والحديث الآخر في الصحيحين لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام ثم أمر رجلا فأصلي بالناس ثم أتخلف إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. هذه حديث شديدة في الموضوع تؤكد وجوب العناية بصلاة الجماعة وهي خير لا يعدم الإنسان خيرا في شهود هذه الصلاة. نسأل الله أن يعيننا على ذلك
اللهم آمين.
لكن هذا على أحد أقوال أهل العلم وهناك قول بأن الصلاة واجبة جماعة ولا يلزم أن تكون في المسجد ومنهم من يقول أن صلاة الجماعة في مجملها سنة وليست واجبة كما قال بذلك بعض أهل العلم. وقد يكون في بلد يفتى بهذا وفي بلد يفتى بهذا والذي ينبغي أن ينتظم الجميع هو أن هذه الصلاة من أفضل ما يكون في المساجد فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة فإن الأفضل أن تكون في المساجد.
أحسن الله إليكم شيخ. سؤالها الثاني هي شيخ حدث لها تشوه في حاجبها بسبب حادث تريد إجراء عملية تجميلية تقول هل إجراؤها حرام يا شيخ؟
لا ليس حراما إذا كان هذا إزالة عيب أو تشويه أو ناتج عن حادث فلا حرج سواء كان عيبا خلقيا يعني من أصل الخلقة أو كان ذلك طارئا فإنه لا حرج أن يجري الإنسان ما يصلح به ما حصل من نقص في خلقته سواء كان هذا النقص من أصل الخلقة أو كان ذلك طارئا نتيجة حرق أو هدم أو حادث أو ما إلى ذلك.
نعم جزاكم خيرا شيخ. أخونا عبد الله من السعودية شيخ يسأل يقول من هناك من استيقظ الفجر فرأى ماء على ملابسه يقول ليس احتلاما لكنه يشك هل هو نجس أم لا، نسي غسله صلى الفجر وتذكر وهو في الصلاة فأتم صلاته وقرر الإعادة لكنه لم يعد صلاة الفجر إلا بعد صلاة الظهر. الشيخ
والله أخي ما أدري هو كان مفترض أنه يبادر إذا كان إذا تيقن أنه نجس فيجب عليه أن يزيله.
هو شك شيخ يقول هنا الآن شك في
يعني إذا كان ينكب عليه
وهذا الذي ربما يا شيخ أنه
يعني أنا ما أدري نعم. مصدر الشك يعني هو إما أن يكون يعني إذا سألته في الشتاء ولا صيف نعم. يعني قد يكون في الصيف الجو محتر وهذا يكون نعم. ناتج عن عرق مجتمع قد يكون، لكن في الشتاء ما أدري كيف يكون هذا إلا أن يكون شيئا خرج منه، وبالتالي إذا خرج منه شيء فإما أن يكون منيا يوجب الغسل أو يكون ما يعني ما عدا ذلك من الخارج سواء كان نذي أو بول أو غير ذلك مما يخرج فيكون هذا نجسا فيجب غسله والوضوء منه. أما وقد حصل ما حصل يعني
وأعاد الصلاة
فكان الأولى لما علم به في صلاته وهو غالب على ظن أنه نجس أن يخرج من الصلاة ويغير ملابسه إلا أن يكون في مكان يمكن أن يتخلى من النجاسة. إذا كان في مكان يمكن أن يتخلى من النجاسة مثل ما جرى من النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة بأصحابه لما جاءه جبريل وأخبره أن في نعليه قدما فخلع نعليه، هنا يمكن التخلي، لكن إذا كان ما يمكن أن يكون ثوب إذا أزاله انكشفت عورته أو يعني لا يستطيع كان يكون في ملابس الداخلة ولا وش بيسوي كيف بيسوي يعني في صعوبة وأمام الناس، هنا يخرج ويخلع ما فيه نجاسة ويصلي.
أحسن عليكم. الأخت أمل من السعودية شيخ هي ذكرت بأنها مطلقة عندها ابنة تبلغ 6 سنوات طريقها توفي، تقول بأنها طلبت من أخيها من أخي ابنتها أن يعطيها الأوراق الثبوتية حتى تستطيع تسجل ابنتها في المدرسة إلى آخره، تقول بأنه رفض ويقول أنا أحق منك بالحضانة يريد أن يأخذ أخته من أمها، من الأحق شيخنا؟
أنا ما أدري ليش يقول هو الأحق، الأحق بالحضانة الأم في مثل هذه الصورة إذا كان على ظاهر ما قالت، لكن في مثل هذه القضايا يعني السائل له حالا إما أن يسترشد حتى يستبين هل له حق أو لا، فإذا كان استرشاد فنقول هذه قضية قد يكون فيها تفاصيل تخفى علينا، لكن في الجملة إذا كانت الأمور يعني ليس فيها خفايا فأحق بالحضانة في مثل هذه الصورة الأم إلا أن تتجاوز السن 7. عند ذلك أيضا هناك نظر في هل بقاؤها عند الأم أصلح أو لا، وفي الجملة أنا أقول هؤلاء المتنازعون في الحضانة ينبغي أن يعلموا أن الحضانة ليست حقا مكتسبا للحاضن، إنما هو حق للمحظون أن يكون في المكان الأصلح، ولذلك ليس الشأن إن والله هذا حق أريد به مو فلوسه والأرض والمتاع من متاع الدنيا تتنازع عليه الناس، إنما النظر فيه لمصلحة المحظون عند من يكون، فإن كان صح أن يكون عند الأب فهو عند الأب، إن كان صح أن يكون عند الأم فهو الأم، ولذلك ينبغي الرجوع في هذا إلى المحكمة. وأما أن يحجز أوراقها ويمنعها بلا حق فهذا نوع من التعسف حتى في الحق، لأنه الآن إذا حجزها الأوراق شلون تدرس البنت؟ أليس هو يطالب بحق الحضانة حنوا عليها وحرصا عليها؟ هل من الحنو والحرص والنصح أن يعطلها عن دراستها وأن يوجد لها مشكلة؟ لا بأس، إذا كان في مشكلة بينك وبينها وأن ترى أنك أحق بالحضانة، المحاكم ما فتحت إلا لمثل هذه الأمور، فليراجع أقرب محكمة إليه ويطالب بحق الحضانة، فإن كان له حق فسيقضى له، وإن كان ليس له حق سيتبين أنه ليس حق ولا ليس له حق في هذا، وبالتالي يعطي أصحاب الحق الحقوق حقهم.
أحسن الله إليكم شيخ. مشاهدينا الكرام إلى هنا تنتهي هذه الحلقة، شكر الله لكم دكتور خالد.
الله يحييك، مرحبا.
وشكرا لكم أنتم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.